on the list, that was terrible. لا زال الكلام في التمهيد الذي ذكره المصنف قبل بيان الاستصحاب. المصنف ذكر أن هناك أصول أربعة، أصول عملية أربعة تجري في مختلف الأبواب غير الأصول اللي تجري في بعض الأبواب لا كل الأبواب. فالأصول الأربعة هي أصل التخيير والبراءة والاستصحاب والاحتياط. يقول المصنف هذه الأصول إنما اختلفت لاختلاف عليكم السلام، اختلاف مجاري الأصول. مجاري الأصول الشك اللي تجري في تلك الأصول يختلف من أصل إلى أصل، فمجرى الاستصحاب غير مجرى الاحتياط. الشك اللي يجري فيه الاحتياط غير الشك اللي يجري فيه الاستصحاب، لذلك اختلفت الأصول. إنما تعددت الأصول لتعدد مجاري تلك الأصول. ثم المصنف يبين اختلاف الأصول تبعا لاختلاف مجاري الأصول، يبين اختلاف نفس الأصول، نفس الأصول العملية تبعا لاختلاف مجاري الأصول. قال وإنما تعددت هذه الأصول الأربعة فلتعدد مجاريها أي مواردها. تعدد نفس الشك، الشك يختلف، شك في الاستصحاب هو شك في المتيقن بعد أن كان متيقنا يشك في هذا المتيقن، بخلاف مثلا الشك في البراءة هو ابتداء أن يشك في التكليف. فنفس الشك اللي يجري فيه الأصل العملي هو الذي يختلف. قال وإنما تعددت هذه الأصول الأربعة فلتعدد مجاريها أي مواردها التي تختلف باختلاف حالات الشك عليكم السلام، إذ لكل أصل من تلك الأصول الأربعة حالة من الشك هي مجراه على وجه لا يجري فيها غيره من باقي الأصول. تفضل مولانا. غير أنه مما يجب علمه أن تعدد مجاري هذه الأصول لا تعرف. يقول المصنف أن نفس الأصول لا يمكن إدراكها إلا بواسطة الشارع. الشارع هو الذي يقرر الوظيفة. قلنا أن الأصول إنما تجري في حالة الحيرة والشك، فإذا احتار المكلف وشك في حكم الواقع قلنا الشارع المقدس قرر لهذا المكلف وظيفة عملية. نفس الوظيفة العملية، نفس الأصل العملي، هو لابد أن يعرف من الشارع. الشارع هو الذي يقرر تلك الوظائف. من دون تقرير الشارع لتلك الوظائف إحنا لا نعلم بتلك الوظائف. هاي من ناحية، فنفس الأصول نفس الوظائف الشارع هو اللي يبين، كما أن الشارع هو الذي يبين مجاري تلك الأصول، يعني هو أعرف بالوظائف اللي يحددها، وبالتالي هو الذي يبين مجاري تلك الأصول وحالات الشك التي تجري في أهل الأصول. كما يبين مثلا الاستصحاب هو من الأصول، البراءة من الأصول، لابد أن هو يبين، لابد من الشارع نفسه نعلم أن الاستصحاب يجري في الشك اللاحق واليقين السابق. الشك هذا النحو من الشك، هاي الحالة من الشك، الشك اللي كان مسبوق بيقين. أما البراءة، البراءة هو الشارع يقرر أن البراءة إنما تجري في حالة من حالات الشك، وهي الشك في التكليف مثلا ابتداء، إذا قلنا هذا مجرى البراءة هكذا. فإذا كما أن الشارع هو يبين الوظائف يبين الأصول، أيضا الشارع نفسه يبين مجاري وحالات شك تلك الأصول. قال غير أنه مما يجب علمه أن مجاري هذه الأصول لا تعرف، كما لا تعرف، كما لا يعرف أن مجرى هذه الحالة هو أن مجرى هذه الحالة هو مجرى هذا الأصل مثلا إلا من طريق أدلة جريان هذه الأصول واعتبار الأصول. وفي بعضها اختلاف باختلاف الأقوال فيها، وقد ذكر مشايخ الأصول على سبيل الفهم. لأن إحنا شلون نعرف مجاري تلك الأصول؟ يقول إحنا راح نبين طريقة مثلا تبعا للمرزا النائيني، هاي الطريقة الصحيحة في تعيين مجاري تلك الأصول. فراح يبين المصنف هاي الفرصة، يقول أن الشك في الحكم الواقعي، مو قلنا ان الاصل العملي اخذ في موضوع الشك في الحكم الواقعي، هذا ذكرناه سابقا. المصنف يقول هذا الشك في الحكم الواقعي اذا كان مسبوقا بيقين سابق، اذا كان مسبوق بيقين تعلق بنفس ما تعلق به هذا الشك، فهذا الشك يكون موردا لجريان الاستصحاب. الاستصحاب يجري في حالات الشك المسبوق بيقين سابق، المسبوق بيقين تعلق بنفس ما تعلق بهذا المتعلق الشك. الشك تعلق بشيء، اكو يقين تعلق بنفس هذا الشيء، هذا يقول مورد للاستصحاب. اما اذا لم يكن هناك يقين سابق، هذا اليقين السابق لابد ان يكون موجود سابقا، ولابد ان يكون الشارع لاحظ هذا اليقين. هاي نقطه مهمه بالاستصحاب، الاستصحاب لابد فيه ان يكون هناك يقين سابق اولا، وهذا اليقين السابق الشارع المقدس لاحظه ورتب عليه اثر من الاثار الشرعيه. من دون ان يكون اليقين موجود، او كان اليقين موجودا لكن الشارع لم يلاحظ هذا اليقين، فلا يمكن اجراء الاستصحاب. اما اذا لم يوجد اليقين هذا الامر واضح، اما اذا وجد اليقين ولم يكن ملحوظا، يعني شنو؟ يعني مثلا احنا سابقا في اليوم السابق في يوم امس كنا متيقنين بوجود المسجد، قبل أن نجي للدرس الآن نشك في وجود المسجد وعدم وجوده، ما يمكن أن نجري الاستصحاب كوظيفة شرعية. ليش؟ لأن اليقين السابق وجود المسجد صحيح موجود، لكن الشارع ما رتب عليه أثر، ما رتب أثر على وجود المسجد. الشارع هو شارع لابد أن يرتب آثار على اليقين حتى يمكن أن يكون هذا اليقين إلى قيمة، يمكن في موارد الشك أن نستصحب ونجر هذا اليقين إلى حالة الشك. مع وجود اليقين ومع عدم ترتب الأثر على ذلك اليقين، مع عدم ترتب أثر شرعي على ذلك اليقين، لا يمكن إجراء الاستصحاب. فالاستصحاب إنما يجري في صورة وجود اليقين اللي شارع لاحظه ورتب عليه أثر من الآثار، كما مثلا لو كان مثلا سابقا كنا متيقنين بطهارة الماء، هاي اليقين بطهارة الماء هذا له أثر شرعي. شنو أثر الشرعي؟ وجواز الوضوء، الشارع أجاز الوضوء بهذا اليقين، فالشارع رتب أثر على هذا اليقين. الآن أنا إذا أشك ممكن أن أستصحب ذاك اليقين السابق، لأن ذاك اليقين السابق موجود والشارع لاحظ ورتب الأثر عليه. من دون ترتيب آثار على اليقين لا يمكن استصحاب اليقين السابق، هذا مجرى الاستصحاب. إذا لم يكن هناك يقين، أو كان هناك يقين لكن الشارع المقدس لم يرتب عليه الآثار، فما عندنا صور ثلاثة: إما أن يكون الحكم الشرعي مجهول أصلا، الحكم الشرعي مجهول مطلقا، لا بنوع ولا بجنس، لا نعلم أن الحكم الشرعي هو الحرمة بعينها، ولا نعلم أصلا الحكم الشرعي هو إلزامي بجنس، إلزامي أو ليس إلزامي. نقول إحنا نشك في أكل لحم الأرنب ابتداء من دون أن نعلم أن لحم الأرنب تعلق به حكم بشخص بنوع استحباب كراهة وجوب حرمة، حتى لا نعلم جنس الحكم وهل أن هذا الحكم إلزامي وجوب أو حرمة أو ليس إلزاميا إباحة أو استحباب أو كراهة، لا نعلم الحكم الشرعي أصلا. يقول في هذا الموارد يعني إحنا عندنا شك في التكليف أصلا، الشك في التكليف أصلا هذا مجرى للبراءة، نجري البراءة. يقول إحنا نشك في حكم أكل لحم الأرنب فنجري البراءة عن الحرمة وعن الوجوب، فلا نلتزم لوجود الحكم الإلزامي، هذا مجرى البراءة. أما إذا علمنا بالحكم الشرعي لكن العلم بالحكم الشرعي إجمالا، يعني شنو؟ يعني نعلم بوجوب الصلاة، نعلم بأن الصلاة مثلا واجب، لكن لا نعلم خصوصيات الواجب، خصوصيات الصلاة، هل أن الواجب هو الصلاة ذات العشرة أجزاء أم الصلاة ذات الأحد عشر جزءا بإضافة السورة؟ نشك في وجوب السورة يعني بالنتيجة، نعلم بالحكم الشرعي إجمالا ونعلم أن الوجوب تعلق بالصلاة المجملة من حيث الأجزاء عشرة أو أحد عشر جزءا، فحينئذ لا بد من الاحتياط، إذا كان الاحتياط فلا بد من الاحتياط والإتيان بالجزء الحادي عشر. لن نناقش في المثال الآن، هذا مجرد مثال لبيان أصالة الاحتياط، فنعلم بوجود حكم إلزامي إجمالا، لكن خصوصيات هذا الحكم الإلزامي لا نعلم فيه، لا نعلم خصوصيات هذا الحكم الإلزامي. نعلم بوجود الصلاة لكن الإتيان بصلاة ذات عشرة أجزاء هذا لا نقطع معه ببراءة الذمة، إنما نقطع ببراءة الذمة إذا جئنا بالصلاة ذات الأحد عشر جزءا، فالاحتياط أصالة الاحتياط وأصالة الاشتغال تقتضي الإتيان بالسورة، هذا مجرى أصالة الاحتياط والاشتغال. أما إذا لم يمكن الاحتياط نفس الصورة، نعلم بالحكم الشرعي، نعلم بالحكم الشرعي في الجملة، نعلم بالحكم الشرعي إجمالا، نعلم أن للشارع المقدس حكم إلزامي في المقام، وأن هذا المتعلق تعلق بالحكم الإلزامي، لكن شنو الحكم الإلزامي؟ الوجوب أو الحرمة نحن لا نعلم، هذا عالم وإحنا عندنا خطاب، خطاب أكرم كل عالم عادل ويحرم إكرام الفاسق، فهذا عالم لا نعلم هل هو عادل حتى يتعلق وجوب الإكرام به، أم أن هذا العالم فاسق حتى يتعلق حرمة إكرامه، حتى يتعلق بإكرامه، فيدور أمر هذا العالم بين وجوب الإكرام وبين حرمة الإكرام. فنعلم بالحكم الشرعي في الجملة وأن هناك حكم شرعي إلزامي، لكن لا يمكن الاحتياط، إذا أكرمنا يحتمل أن نقع في مخالفة النهي، إذا تركنا إكرامه يحتمل أن نقع في مخالفة الوجوب، فلا يمكن الاحتياط، وحينئذ هذا الشك يكون مجرى للتخير، هذا قاعدة التخير مجراها فيما إذا علمنا بالتكليف إجمالا لكن لا يمكن الاحتياط. المصنف يقول هاي فقرة لبيان مجاري الأصول الأربعة، قال وقد ذكر مشايخ الأصول على سبيل الفخر في مجاريها ووجوه مختلفة لا يخلو بعضها من نقد وملاحظات، وأحسن تلك الوجوه فيما يبدو ما أفاد شيخنا النائني أعلى الله مقامه. وخلاصة هذا الوجه اللي ذكر المرزا النائني إن الشك على نحوين، أن يكون للمشكوك حالة سابقة وقد لاحظ الشارع تلك الحالة السابقة، مو مجرد وجود حالة سابقة من دون أن يلاحظ الشارع ومن دون أن يرتب عليها الأثر الشرعي، أي يعني شنو لاحظ؟ أي قد اعتبرها، وهذا هو مجرى الاستصحاب، اعتبرها يعني رتب الأثر الشرعي على تلك الحالة السابقة، هذا مجرى الاستصحاب. الثاني أن لا يكون للشك حالة سابقة، أو كانت حالة سابقة ولكن لم يلاحظها الشارع، وهذه الحالة لا تخلو عن إحدى صور ثلاث، الصورة الأولى من الصور الثلاث أن يكون التكليف مجهولا مطلقا، أي لم يعلم حتى بجنسه، وأن هذا التكليف إلزامي أو ليس بإلزامي، جنسه يعني الإلزامي وغير الإلزامي، أصلا من علم بوجود التكليف، فهذا اللي يعبرون عنه في بعض الكلمات شك في أصل التكليف، الشك في أصل التكليف مجرى للبراءة، وهذه هي مجرى أصالة البراءة، هذا الأول. الثاني أن يكون التكليف معلوما في الجملة مع إمكان الاحتياط، تكليف معلوم في الجملة يعني شنو؟ يعني نعلم بالتكليف لكن نجهل خصوصيات هذا التكليف، يعني شنو اللي يعبرون عنه؟ شك في المكلف به، نعلم بوجوب صلاة لكن الصلاة الواجبة شنو خصوصياتها، شنو حدودها، نجهل خصوصيات المكلف به، ويمكن الاحتياط في هذا المورد تجري أصالة الاحتياط، مع إن كان الاحتياط وهذا مجرى لأصالة الاحتياط، كون نجيب السورة حتى نطمئن بفراغ الذمة، لأن نعلم بوجوب صلاة، لكن خصوصيات الصلاة الواجبة لا ندرك خصوصياتها، فيجب الاتيان بالجزء المشكوك فيه حتى نعلم بفراغ الذمة. الصورة الثالثة والأخيرة أن يكون التكليف معلوما كذلك، يعني في الجملة، لكن لا يمكن الاحتياط، ما يمكن أن نحتاط كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة، مثل هذا مثالنا، إذا دار الأمر بين محذورين بين الوجوب وبين الحرمة حينئذ تجري أصالة التخيير، وهذا مجرى قاعدة التخيير. وقبل الكلام في كل واحد من هذه الأصول لا بد من بيان أمور من باب المقدمة تنويرا للأذهان، وهي راح يذكر المصنف أمور ثلاثة. الأمر الأول راح يبين أن الشك ينقسم إلى الشك المأخوذ في موضوع الحكم الواقعي، والشك المأخوذ في موضوع الحكم الظاهري في الأصل العملي. الشك اللي هو يكون جزء من الموضوع، تارة يكون جزءا من موضوع الحكم الشرعي الواقعي، وأخرى يكون شكا في موضوع الحكم الشرعي الظاهر، وهي معلومة جديدة ما مر علينا سابقا، يعني يبدو لحد الآن هذا شيء جديد. ليش؟ لأن احنا سابقا كنا نفرق بين الحكم الواقعي الحكم الظاهري، في أن الحكم الواقعي شنو الحكم الواقعي؟ هو الحكم المجعول من قبل الشارع على الأشياء بعناوين تلك الأشياء الخاصة بنفس العنوان من دون ضميمة شيء آخر. الصلاة من حيث هي صلاة يتسلط عليها الحكم بالوجود من دون ضميمة شيء آخر. أما الحكم الظاهري شنو موضوعه؟ موضوع الحكم الظاهري هو ما حمل على الشيء زائد الشك في حكمه الواقع، بعد الشك في الحكم الواقعي تجي مرتبة الحكم الظاهري. الآن المصنف يقول أحيانا الشك يؤخذ حتى في موضوع الحكم الواقعي، لكن أي شك؟ مو الشك في الحكم الواقعي يؤخذ في موضوع الحكم الواقعي، لا هذا ما يمكن. الشك المأخوذ في الحكم الواقعي هو شك خارجي، وشك في أمر خارجي، شك في موضوع خارجي، كما لو شككنا في عدد ركعات الصلاة. أنا قاعد أصلي الآن فشكيت هل أن الركعة اللي بإيدي الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة، شنو الحكم الواقعي؟ الحكم الواقعي هو البناء على الثلاثة، البناء على الأربع، على الأربعة، والإتيان بركعة منفصلة بركعة احتياط، هذا البناء على الأكثر، والإتيان بركعة احتياط هذا حكم واقعي، حكم واقعي، لكن مع ذلك أخذ في موضوع الشك. لكن شك في أي شيء، مو الشك في الحكم الواقعي حتى تقول راح يختلط بالحكم الظاهري، لا، شك في قضية خارجية في موضوع خارجي. الشك في مسألة صلاتي، أنا الآن قاعد أشك في صلاتي هل هي الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة، أشك في هذا القضية الجزئية الموضوع الخارجي، فيترتب الحكم الواقع، هذا الشك المأخوذ في الحكم الواقع. الشك المأخوذ في الحكم الظاهري كما تقدم كما بينا الآن هو الشك في نفس الحكم الواقعي، الشك في الحكم الواقعي أخذ في موضوع الحكم الظاهري. هذا الأمر الأول. الأول أن الشك في الشيء ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه، باعتبار الحكم الذي أخذ في ذلك الحكم أخذ الشك، الشك أخذ في موضوع الحكم على نحوين. أولا أن يكون الشك مأخوذا موضوعا للحكم الواقعي، هذا مو راح يلتبس بالحكم الظاهري، يقول لا، ليش؟ هذا شك في قضية خارجية، يقول كالشك في عدد ركعات الصلاة، هذا الشك في عدد ركعات الصلاة شك في قضية خارجية في موضوع خارجي أخذ في موضوع الحكم الواقعي، فإنه هو قد يوجب في بعض الحالات تبدل الحكم الواقعي إلى الركعات المنفصلة، تبدل الحكم الواقعي إلى حكم شنو؟ حكم واقعي أيضا هو نفسه، الحكم الواقعي يتبدل إلى وجوب الركعات المنفصلة. فالشك في عدد الركعات هو مأخوذ في موضوع الحكم الواقعي مو في موضوع الحكم الظاهري. ثانيا أن يكون الشك مأخوذا موضوعا الحكم الظاهري، وهذا النحو هو المقصود بالبحث في المقام. وأما النحو الأول فهو يدخل في مسائل الفقه، هذا الشك اللي يؤخذ في موضوع الحكم الظاهري هو شك في نفس الحكم الواقعي اللي احنا نبحث عنه. اذا شكينا في مثلا في الحكم الواقعي لاكل لحم الارنب، ما دل الدليل، ما دلت الاماره على الحرمه او الاباحه، فنشوف يجي الحكم الظاهري يقول ابني على البراءه مثلا، هذا ابني على البراءه اصل موضوع شنو؟ موضوع الشك في الحكم الواقعي. احنا بعد ما نشك في الحكم الواقعي تجي مرتبة الحكم الظاهري. هذا الامر الاول اللي بين المصنف. الامر الثاني هو يرتبط بنفس الامر الاول واللي ذكرناه بالضمن، وان الشك تارة يتعلق بالحكم الواقعي وتارة يتعلق بقضية خارجية. شنو متعلق الشك؟ شكينا في اي شيء، مرة نشك في قضية خارجية، مرة نشك في الحكم الواقعي. قال الثاني أن الشك في الشيء ينقسم باعتبار متعلقه. يعني شنو المتعلق؟ أي الشيء المشكوك فيه، نشك في أي شيء على نحوين: أن يكون المتعلق موضوعا خارجيا كالشك في الطهارة، في طهارة ماء معين أو في هذا المائع المعين أنه خل أو خمر، وتسمى الشبهة حينئذ شبهة موضوعية. شك في قضية خارجية، شك في أن هذا الماء طاهر أو ليس طاهر، ما قاعد نشك في حكم شرعي كلي، لا في قضية خارجية في جزء معين، هذا الجزء المعين هل هو طاهر أو نجس، هل هو خل أو خمر، فين شك في قضية خارجية في موضوع خارجي، هاي الشبهة نسميها شبهة موضوعية. هاي الشبهة احنا ما نتكلم بها في الأصول العملية، ما نتكلم في الشبهة الموضوعية. الشبهة الموضوعية لا كلام لنا فيها، ليش؟ لأن احنا ما نتحدث عن الموضوعات الخارجية في علم الأصول، نتحدث عن القواعد التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي الكلي. القاعدة اللي تدخل في الاستنباطات الكلية احنا نبحث عنها، فنبحث عن الأصول العملية اللي تجري في الشبهة الحكمية. إذا شك الفقيه في الحكم الكلي لأكل لحم الأرنب، مو لخصوص لحم أرنب معين، لا في الحكم الكلي الشرعي، فإحنا ما نحتاج للفقيه في قاعدة نقول له عندنا قاعدة اسمها قاعدة البراءة، أنت تستفيد منها في مقامات الشك في أصل التكليف. فما نحتاج للفقيه بقواعد كلية لأجل أن يستنبط هو الفقيه قواعد كلية. أما الأحكام الخارجية شنو أحكامها، شنو الأحكام اللي تترتب عليها، فإحنا ما نبحث عنها، كما أن الفقيه نفسه أيضا لا يبحث عنها. حتى الفقيه لا يبحث عن الموضوعات الخارجية الكلية، الفقيه يثبت الأحكام الشرعية الكلية اللي تنطبق تلك الأحكام على المصادق الخارجية. أما المصداق الخارجي مباشرة لا وظيفة الأصولي ولا حتى وظيفة الفقيه، هذا أمر واضح. دائما احنا شائع على الألسن نقول أن الموضوعات ليست من وظيفة الفقيه، فعلا الفقيه لا يبحث في الموضوعات، الفقيه يبحث في الأحكام الشرعية الكلية. فالشك في الموضوع الخارجي لا من وظيفة الأصولي ولا من وظيفة الفقيه، فهاي الشبهة خارجة. إذا بحثنا عن الشبهة الموضوعية فهذا بحث استطرادي، لأجل أن نفس الأصل العملي اتفاقا لأن الأصل العملي اللي إحنا نبحث فيه هذا كما يجري في الشبهة الحكمية يجري في الشبهة الموضوعية، إحنا أحيانا نبحث عن الشبهة الموضوعية، لأجل أن نفس الأصل العملي بالقابلية، وإلا إحنا ما نبحث الأصل العملي من ناحية الشبهة الموضوعية، إحنا نبحث عن الأصل العملي من حيث الشبهة الحكمية حتى نمهد للفقيه تطبيق هذا الأصل العملي على الأحكام الكلية. نبحث الأصل العملي من هذه الناحية، لكن الأصل العملي من باب الاتفاق هو فيه القابلية للتطبيق على الموضوعات. فإذا بحثنا في الموضوعات هذا بحث استطرادي ليس بحثا أصليا بالنسبة إلى الفقيه. هذا الشك من النحو الأول. الشك من النحو الثاني اتضح الشك في نفس الحكم الشرعي، شك مو في الموضوع الخارجي حتى تكون شبهة موضوعية، شك في الحكم الشرعي الكلي اللي تكون الشبهة حينئذ شبهة حكمية. ونبحث احنا في الأصول العملية في الشك المتعلق بالأحكام بالشبهة الحكمية. قال أن يكون المتعلق موضوعا خارجيا كالشك في طهارة ماء معين أو في هذا المائع المعين خل أو خمر وتسمى الشبهة حينئذ موضوعية. الثاني أن يكون المتعلق حكما كليا كالشك في حرمة التدخين. كل تدخين احنا نشك في حرمته، نشك في الحكم الكلي الشرعي اللي الشارع المقدس جعله على هذا المتعلق التدخين، أو أن التدخين من المفطرات للصوم، أو نجاسة العصير العنبي إذا غلا قبل ذهاب ثلثي وتسمى الشبهة حينئذ شبهة حكمية. إحنا نبحث عن أي شيء. قال والشبهة الحكمية هي المقصودة بالبحث في هذا المقصد الرابع. وإذا جاء التعرض لحكم الشبهات الموضوعية فإنما هو استطرادي قد تقتضيه طبيعة البحث باعتبار أن هذه الأصول في طبيعتها تعم الشبهات الحكمية والموضوعية في جريانها، وإلا فالبحث عن حكم الشك في الشبهة الموضوعية من مسائل الفقه. هذا شنو؟ هذا مو خلاف اللي قلناه ولا خلاف اللي قلناه ولا يقول أن فالبحث عن حكم الشك في الشبهة الموضوعية من مسائل الفقه، هذا خلاف اللي قلنا من أن الموضوعات مو وظيفة الفقيه لو لا خلاف، يعني خلاف كلامنا. ليش؟ لا احنا هذا كلام صحيح، كلامنا احنا صحيح. المصنف يقول البحث عن حكم مو الموضوع، عن حكم الموضوع الخارجي هذا بحث فقهي صحيح. احنا نبحث في الفقه عن حكم الموضوع الخارجي، لكن يا حكم حكم الكلي اللي قلنا ينطبق على المصادق الخارجية. طبعا الفقيه هو ما يبحث عن مثلا حرمة او نجاسة دم العنقاء، لا يبحث عن نجاسة مثلا الدماء الخارجية الموجودة في الخارج. نبحث عن احكام كلية تتعلق بموضوعات خارجية. فالفقيه وظيفته البحث عن الحكم الكلي للموضوعات الخارجية صحيح، لكن مو بحث في نفس الموضوع الجزئي. الفقيه ما يبحث عن بحث عنه. الفقيه يبحث عن حكم كلي، يقول كلي الدم شنو حكم الكلي، مو خصوص هذا الدم، ما يبحث خصوص هذا الدم اللي مثلا موجود على ثوبي آني بالذات، لا يقول آني مطلق الدم هو حكم النجاسة، وهذا دم سوقيات من الشكل الأول، المكلف سوقيات من الشكل الأول يأخذ الكبرى من الفقيه ويأخذ الصغرى من الخارج ويثبت الحكم الشرعي الجزئي بعد أن أثبت الفقيه الحكم الشرعي الكلي. فالموضوعات الخارجية من حيث أحكامها الكلية تقع بحثا علما للفقيه. الأحكام الكلية المرتبطة بالموضوعات الخارجية وظيفة الفقيه. الأصولي يمهد يقول أيها الفقيه حينما تشك في الحكم الكلي احنا نمهد لك البراءة أو الاستصحاب. فإحنا نمهد عن قواعد تقع في طريق استنباط الحكم الفقهي الشرعي الكلي اللي هو وظيفة الفقيه. أما نفس الموضوع الخارجي، قلنا نفس الموضوع الخارجي لا وظيفة الفقيه ولا وظيفة الأصولي فضلا عن الأصولي، نفس وظيفة المكلف، هو المكلف يقول هذا دم والفقيه يقول الدم نجس فإذا هذا نجس، هذا منه؟ هذا المكلف. الفقيه يقول أن الدم حرام، الدم نجس مطلقا بشكل كلي، يجي الفقيه المكلف يضرب يقول وإلا في البحث عن حكم الشك في الشبهة الموضوعية من مسائل الفقيه. وفعلا يجي الفقيه يقول في الشبهة الموضوعية لا يجب الفحص، هذا من اللي يقول؟ الفقيه يقول لا يجب، لا يجب، هذا أحكام منه؟ لا يجب ويجب ويحرم ولا يحرم، وظيفة منه؟ وظيفة الفقيه. الفقيه يقول لا يجب الفحص في الشبهة الموضوعية، فبين الفقيه الحكم الشرعي الكلي للشبهة الموضوعية وأن الشبهة الموضوعية لا يجب فيها الفحص. لذلك يقول وإلا فالبحث عن حكم الشك في الشبهة الموضوعية من مسائل الفقه. وفعلا بالفقه عنونوا هاي المسألة وقالوا أن الشك الجاري في الأصول في الموضوعات لا يجب فيه الفحص. الأمر الثالث اللي ذكر المصنف أنه وهو قد علم مما تقدم في صدر التنبيه أن الرجوع إلى الأصول العملية إنما هو بعد الأمارات، هذا تقدم ذكره أكثر من مرة. الفقيه حينما يستنبط الحكم الشرعي يجي يبحث عن الأمارة، عن الأمارة اللي تثبت الحكم الواقعي، فإذا فقدت الأمارة نجي إلى الأصول العملية. والأصول العملية كما سيأتي تنقسم إلى أصول شرعية وأصول عقلية. أولا نقدم الأصول الشرعية، ثم إذا فقدت الأصول الشرعية تصل النوبة إلى الأصول العقلية. قال الثالث أنه قد علم مما تقدم في صدر التنبيه أن الرجوع إلى الأصول العملية إنما يصح بعد الفحص واليأس من الظفر بالأمارة. أولا نبحث عن الحكم الشرعي الواقعي الثابت بواسطة الأمارة على الحكم الشرعي يعني الواقع، من في مورد الشبهة يعني الشبهة الحكمية. ومنه يعلم أنه مع الأمل ووجود المجال للفحص لا وجه لإجراء الوصول والاكتفاء بها في مقام العمل. قلنا يجب الفحص، مش قد مقدار الفحص؟ قلنا لحين اليأس، إذا يأسنا عن الحكم الشرعي الواقعي تصل النوبة إلى الأصل العملي، بل لازم أن يفحص حتى ييأس، لأن ذلك هو مقتضى وجوب المعرفة والتعلم، فلا معذر عن التكليف الواقعي لو وقع في مخالفة بالعملي بالأصل، لا سيما مثل أصل البراءة. أنا قاعد بالبيت لا أفحص لا أتعلم وأجي أجري البراءة، براءة عن شرب التدخين، براءة عن أكل لحم الأرنب، براءة براءة براءة. هذا البراءة إجراء البراءة والأصول خاصة الأصول المؤمنة من دون فحص هذا لا يعذر، فإذا وقع في مخالفة الواقع هو معاقب، وإذا فات الواقع يكون هو أوقع نفسه في المفسدة. هذا تمام الكلام في التمهيد. المصنف يذكر الأصل الأول بالاستصحاب. أولا يبين حقيقة الاستصحاب، ثم ينتقل إلى بيان معناه اللغوي والإصطلاحي وتعريفه والإشكال على بعض الإشكالات على التعريف. يقول المكلف، يقول المصنف إذا شك المكلف في الحكم الشرعي وكانت هناك حالة سابقة، كانت هناك حالة سابقة متيقنة للحكم الشرعي للمشكوك، ثم بعد ذلك شك، بعد اليقين بالحكم الشرعي شك، صارت عند حالة الشك، صارت حالة الشك، فحينئذ يتحير المكلف. إذا عمل بمقتضى اليقين السابق يحتمل أن هذا اليقين تبدل ويقع في مخالفة الواقع. أما إذا عمل بمقتضى شك اللاحق يحتمل أن اليقين لم يتبدل فيقع حينئذ في مخالفة الواقع. هذا ينشئ عند حالة الشك والحيرة. فنسأل نقول الشارع المقدس قرر وظيفة في مثل تلك الحالة، يقول المصنف أن الأصوليين بعد أن نظروا في الأدلة قالوا بأن هناك وظيفة عملية مقررة في مثل هكذا شك، اسم تلك الوظيفة الاستصحاب. الاستصحاب هو الشك الجاري بعد يقين سابق وشك لاحق. الشارع المقدس من خلال أدلة معينة راح ننظر بها دليل العقل والأخبار وبناء العقلات سيرة العقلات دلت على وجود وظيفة في مثل هذا الشك، وهي البناء على الحالة السابقة. قال الاستصحاب تعريفه: إذا تيقن المكلف بحكم أو بموضوع ذي حكم. موضوع مو مطلقا، موضوع إلى حكم، مو مجرد موضوعات خارجية الشارع المقدس مرتب عليها الآثار، لا، حتى يكون تعبد من قبل الشارع لابد أن يرتبط بشريعته، وإلا الشارع المقدس ما يعبدنا بوجود المسجد وانتهى، لكن يعبدنا بأحكام شرعية وموضوعات لأحكام شرعية. قال: إذا تيقن المكلف بحكم أو بموضوع ذي حكم ثم تزلزل يقينه، تزلزل يقين المكلف السابق بأن شك في بقاء ما كان قد تيقن به سابقا. هذا تزلزل يقينه، هاي العبارة من المصنف بها نحو حزازة. ليش؟ لأن الاستصحاب هو في الحقيقة هو يقين سابق وشك لاحق، كما راح يجي يقين سابق وشك لاحق. هذا الشك اللاحق لا يسري إلى اليقين السابق، ما يزلزل اليقين السابق، يبقى ذاك اليقين السابق. يعني أنا متأكد متيقن من مثلا طهارة الماء، أنا طهارة الماء بنفسي، ثم الآن غاب هذا الماء عن عيني ثم رجع الماء، شكك في بقاء هذا الماء على الطهارة أو طرأت عليه النجاسة، شكين. لكن هذا طرو النجاسة مو معنى أن يقيني ذاك السابق تزلزل، لا، يقيني في ظرفة باقي، لكن هل طرأت حالة جديدة على الماء بحيث حولته من الطهارة إلى النجاسة؟ مو أن أني هذا الشك راح يسري إلى اليقين السابق ويزلزل، لا، ما راح يزلزل، أبقى أني في اليوم السابق متأكد أن هذا الماء متطهر. فهذا ثم تزلزل يقينه، هذا التعبير مو صحيح، هو راح يصلح المصنف فيما سيأتي. قال: إذا تيقن المكلف بحكم أو بموضوع ذي حكم ثم تزلزل يقينه السابق بأن شك في بقاء ما كان قد تيقن به سابقا. هاي بأن تفسيره هذا يصحح هاي الحزازة اللي موجودة في التعبير. يعني شنو؟ بأن شك في بقاء ما قد تيقن وانتهى، اليقين السابق موجود لم يتزلزل، فإنه بمقتضى هذا اليقين السابق يقع المكلف في حيرة من أمره في مقام العمل، هل يعمل على وفق ما كان متيقن به، ولكنه ربما زال ذلك المتيقن فيقع في مخالفة الواقع، أو لا يعمل على وفقه، لا يعمل على وفق اليقين فينقضي ذلك اليقين بسبب ما عراه من الشك ويتحلل مما تيقن به سابقا. يعني يكون مكلف في حل من اليقين السابق، يتحلل مما تيقن به سابقا، ولكنه ربما كان المتيقن باقيا على حاله لم يزل فيقع في مخالفة الواقع، فيعمل بمقتضى اليقين السابق قد يخالف الواقع، يعمل بمقتضى شكه قد يخالف الواقع. إذن ماذا ترى صانعا؟ لا شك أن هذه الحيرة طبيعية للمكلف الشاب، فشيء طبيعي، أمر وجداني لابد أن يتحقق، هذه الحيرة لابد أن تتحقق، فيحتاج إلى ما يرفعها من مستند شرعي. فإن ثبت بالدليل أن القاعدة هي أن يعمل على وفق اليقين السابق وجب الأخذ بها ويكون معذورا لو وقع في المخالفة، وإلا إذا لم يثبت فلا بد أن يرجع إلى مستند يطمن من التحلل مما تيقن به سابقا، ولو مثل أصالة البراءة أو الاحتيال، إذا شك يجري أصل البراءة إذا لم يثبت التعبد بالحالة السابقة. ثبت أو لم يثبت راح يجي من خلال النظر في الأدلة. قال وقد ثبت لدى الكثير من الأصوليين، أما إحنا إلى الآن بعدنا ما باحثين، فخلي نبحث ونشوف يثبت أو لا يثبت. وقد ثبت لدى الكثير من الأصوليين أن القاعدة في ذلك أن نأخذ باليقين السابق عند الشك اللاحق في بقائه، على اختلاف أقوالهم في شروط جريان هذه القاعدة وحدودها. أصل الاستصحاب ثبت عند الأصوليين، لكن اختلفوا في بعض الخصوصيات. مثلا الاستصحاب يجري في الشك في المقتضي، يجري في الشك في الرافع، يجري في مطلق الشك. هاي تفصيلات راح نمر عليها. قال وسموا هذه القاعدة بالاستصحاب وكلمة الاستصحاب. الآن المصنف راح يبين الاستصحاب بالمعنى اللغوي، ثم الاستصحاب بالمعنى الاصطلاحي، ويسلط الضوء بدقة على المعنى الاصطلاحي حتى من خلاله يحاكم التعريفات اللي ممكن أن تعرف الاستصحاب. هل أن التعريفات صحيحة ناظرة إلى الاستصحاب حقيقة بالاستصحاب الاصطلاحي، لو ناظرة إلى بعض آثار الاستصحاب فلا تكون ناظرة لنفس الاستصحاب. فيقول الاستصحاب لغة، استصحاب هذا استفعال من الصحبة، الاستفعال اللي كثيرا ما تدل هذه الصيغة، صيغة الاستفعال تدل كثيرا على الطلب، الاستغفار والاستبراء، طلب المغفرة وطلب البراءة، لكن في مقامنا لا تدل على الطلب، تدل على شيء آخر، تدل على الاتخاذ. تقول مثلا اتخذت الحسين عليه السلام شفيعا، تقول استشفعت بالحسين. يعني شنو؟ يعني جعلته شفيعا، اتخذته شفيعا. مثلا تقول استمتع الرجل بأهله، يعني شنو؟ اتخذ أهله متعة أو متعة، استمتع يعني اتخذ متعة، فاستصحب يعني اتخذ صاحبا، استصحبت الحالة السابقة يعني أرجعت نفسي إلى الحالة السابقة، واتخذت الحالة السابقة صاحبا إلى الحالة اللاحقة، إلى الشك اللاحق. استصحاب اليقين السابق إلى الشك اللاحق يعني اتخذت اليقين السابق صاحبا إلى الشك اللاحق. هذا الاستصحاب لغة. يقول الاستصحاب اصطلاحا هو يطلق إما على نفس المعنى المصدري، عمل العامل، أنا العامل إذا كان عندي يقين سابق وشك لاحق فيطلق على نفس عملي الاستصحاب. أنا استصحبت، استصحبت يعني شنو؟ يعني أجريت الاستصحاب، يعني الفعل الصادر مني هو استصحاب، اتخذت اليقين السابق صاحبا. فالاستصحاب هو بالمعنى المصدري بمعنى فعل الفاعل، يعني أنا أبقي على اليقين السابق إلى فترة الشك اللاحق. فنفس فعل الفاعل، نفس فعل المستصحب يسمى استصحاب، ويطلق كثيرا على نفس القاعدة، نفس القاعدة التي يجري فيها الاستصحاب هي القاعدة أيضا تسمى استصحاب، نفس القاعدة التي يجري فيها الإبقاء على اليقين السابق أيضا تسمى استصحاب. وهذا الإطلاق الثاني هو الإطلاق الكثير، واللي لابد حينما يعرف بالأصول يلاحظ هذا المعنى، ويلاحظ نفس المعنى المصدري. حينما نعرف الاستصحاب في علم الأصول لابد نعرف الاستصحاب كشنو؟ كقاعدة، القاعدة التي نجري فيها الاستصحاب، اللي القاعدة هي شنو؟ هي نفس الحكم الشرعي، هي نفس الحكم الشرعي بالإبقاء، حكم الشارع بوجوب إبقاء ذاك الحكم المتيقن هو اللي يسمى استصحاب. فإحنا حينما نعرف الاستصحاب لابد أن نخلي هذا بنظر الاعتبار، الاستصحاب هو حكم الشارع بإبقاء الحكم السابق إلى فترة الشك، إبقاء ما كان حكما اللي كان سابقا قطعا الآن نبقي حكما، نجري حكما، نبقي السابق المتيقن السابق على نحو الحكم، حكم الشارع ببقاء اليقين السابق. هذا اللي لابد أن يكون منظور في التعريفات. قال: وكلمة الاستصحاب مأخوذة في أصل اشتقاقها، يعني في اللغة، من كلمة الصحبة من باب الاستفعال، فتقول استصحبت هذا الشيء، يعني اتخذته صاحبا، فالاستفعال بمعنى الاتخاذ، اتخذته صاحبا مرافقا. بل تقول أنت استصحبت هذا الشيء، أي اتخذته صاحبا مرافقا لك. وتقول استصحبت هذا الشيء، أي حملته معك، حملته معك، يعني حملت اليقين السابق إلى فترة الشك اللاحق. هذا بحسب اللغة. وإنما صح إطلاق هذه الكلمة على هذه القاعدة في اصطلاح الأصوليين، على نفس القاعدة، الاستصحاب يطلق على نفس القاعدة، فباعتبار أن العامل بتلك القاعدة يتخذ ما تيقن به سابقا صحيبا له إلى الزمان اللاحق في مقام العمل وعليه. فكما يصح أن تطلق كلمة الاستصحاب على نفس الإبقاء العملي، الإبقاء العملي فعل منه، فعل نفس المستصحب، الاستصحاب يطلق على الإبقاء العملي، يعني يطلق على نفس فعل المستصحب، كما يطلق على نفس فعل المستصحب على نفس الإبقاء العملي من الشخص المكلف العامل، كذلك يصح إطلاقها، إطلاق كلمة الاستصحاب على نفس القاعدة لهذا الإبقاء العملي، لأن القاعدة في الحقيقة هي إبقاء واستصحاب من الشارع حكما. يقول أنت مو كنت متيقن بطهارة الماء، هذا اليقين حقيقي لو تعبدي حكمي لا حقيقي. يقول هذا اليقين بالحكم اللي كان حقيقي وصحيح واقعي مو تعبدي، الآن أنت اجري نفس الأحكام الموجودة السابقة، رتب نفس الأحكام لكن تنزيلا حكما. أنا أعبدك، الشارع يقول أنا أعبدك بإبقاء ذلك الحكم. يقول لأن القاعدة في الحقيقة إبقاء واستصحاب من الشارع حكما. إذا عرفت ذلك فينبغي أن يجعل التعريف لهذه القاعدة المجعولة لا لنفس الإبقاء العملي من المكلف العامل بالقاعدة. إحنا نريد نقرر وظيفة عملية شرعية. شنو الوظيفة العملية الشرعية؟ هي نفس القاعدة اللي شارع أسسها، مو نفس عملي آني الإبقاء العملي، وإن يطلق على نفس عملي الاستصحاب، لكن الاستصحاب اللي إحنا نبحثه بالأصول هو نفس القاعدة المقررة من قبل نفس الشارع. قال: إذا عرفت ذلك فينبغي أن يجعل التعريف لهذه القاعدة المجعولة لا لنفس الإبقاء العملي من المكلف العامل بالقاعدة، لأن المكلف يقال له عامل بالاستصحاب، لا نفس الاستصحاب، هو نفس الاستصحاب يقال للعامل بالاستصحاب، ومجر له، وإن صح أن يقال له أنه استصحب كما يقال له أجر الاستصحاب. وعلى كل حال فموضوع البحث هنا هو هذه القاعدة العامة، والمقصود بالبحث إثباتها وإقامة الدليل عليها. هاي القاعدة، القاعدة المقررة من قبل الشارع، ابقاء ما كان على ما كان حكما، يعني في حكم الشارع. هاي القاعدة اللي الآن نريد نعرف معناها ونستدل عليها ونثبتها ونعرف حدوثها وشرائطها. قال: والمقصود بالبحث إثباتها وإقامة الدليل عليها وبيان مدى حدود العمل بها، فلا وجه لجعل التعريف لذات الإبقاء العملي الذي هو فعل العامل بالقاعدة كما صنع بعضهم، فوقع في حيرة من توجيه التعريفات وإلى تعريف القاعدة نظرا من عرف. هذا يتعلم الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.